الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في قاعدة الحسبة كما مر، ومر بنا أنه قاعدة الحسبة لا يكفي في صياغتها أن نثبت البعد الأول وهو مشروعية الفعل في نفسه أو مشروعية بيئة الفعل، موضوع الفعل، لا بد أن نثبت البعد الثالث. الغفل عن البعد الثالث بمجرد أدلة البعد الأول أو البعد الثاني، هذه غفلة وقعت عند كثيرين، ليس من جمهور العامة فقط بل حتى من الخاصة. مثلا لاس من باب المثال كما مر بنا، لا يصح التمسك بأحل الله البيعة على ماذا؟ على مثلا صحة ونفوذ بيع الصبي، خش بأي دليل، أو غير الرشيد أو كذا، أو المجنون مثلا، أو المجرم، أو السكران، أو ولا مجرم الذي خرج عن إرادته. لماذا؟ لأن صحة البيع والفعل في نفسه أمر، صحة مثلا بيع المحللات، ومن ثم يعبر الفقهاء والأصوليون يعبرون عن الحكم الذي يترتب على الفعل في نفسه، يعبرون عنه حكم مثلا طبعي أو اقتضائي. يعني ماذا؟ يعني ليس حكم فعلي 100%، لا، الصوت كان أحسن، ليس حكم فعلي 100%، لا، حكم فعلي 100%، لا، طبع، يعني طبع هذا الفعل نعم، لكن لابد ينضم إليه أمور أخرى، حكم يعبر عنه اقتضائي نفس التعبير، أو حكم يعبر عن حل الله البيعة، هذه الحلية يعبر عنها حلية حيثية أو حيثوية، يعني من حيث الفعل في نفسه ممكن التمسك به إلى الجهات الأخرى. فإذا من المهم جدا كذلك في قاعدة الحسبة، لا تشغل قاعدة الحسبة عن هذا النظام في الأدلة، أن أدلة البعد الأول في الفعل أو أدلة البعد الثاني في الموضوع والبيئة لا نظر لها ولا تغطية لها للبعد الثالث وهو بعد الولاية. نكتة مهمة. لذلك التمسك مثلا على أدلة ضرورة الحكومة في الغيبة الكبرى، حكومة الدين، ومر بنا حكومة الدين غير حكومة حاكم ديني معين، البحثين حكومة الدين يعني نفس الأحكام الدينية المقررة في الأفعال، هي حكومة الدين. الحاكم الديني يعني مواصفات خاصة في الحاكم، ذاك بحث آخر، شفقي، مرجع، كذا، صالح، كذا، بحث آخر، ما هي دور النخب، هذا بحث آخر. ففرق، لازم نفرق بين الحكومة الدينية والحاكم الديني. الحكومة الدينية يعني حكومة أحكام الدين في الأفعال، وهذا لابد منه، وما يمكن القول بأن الحكم الديني حكم الله يعطل، ومن لم يحكم هنا لاحظ، لا يلاحظ هاي بسورة المائدة، ومن لم يحكم ومن لم يحكم ومن لم يحكم، هاي ومن لم يحكم أفغير حكم الله، أفغير حكم الله يبغون، أفغير حكم الله يبغون. لاحظ هنا يلاحظ حكومة أحكام الدين، يعني في البعد الفعل أو بعد البيئة، ما يمكن، ما ليس هناك مبرر. وسي ولا سيما أحكام القرآن، وعندهم حكم الله، فيها حكم الله، لا سيما أحكام القرآن. سيدا أنت تتوسوس وتبر وتتذرع بأي شيء آخر، أحكام القرآن لماذا تعطل؟ الآن عندك إشكالية في الحاكم، بحث آخر، إشكالية في الحكم كيف؟ فلذلك في فرق بين حكومة الفقه وحكومة الفقيه. حكومة الفقيه حاكمية الفقيه، بحث آخر، يسلم بها لا يسلم بها، هذا بحث آخر. كلامنا في حكومة الفقه، الفقه الديني، الربا حرام، القمار حرام، الفجور حرام، الكذا، الغلط السرطانية في الاقتصاد، في علم الاجتماع، في الأسرة، في الزراعة، في المخدرات الممنوعة محظورة، الكذا الكذا. الشارع دائما غلط السرطانية في كل بيئة وضع اليد عليها. هذه حكومة الفقه، الفقه الديني، ما له علاقة بالفقيه، يعني ما له علاقة بهالمعنى، بعد آخر. فإذا دي النقاط ضروري والالتفات إليها، جدا ضروري. لذلك كان في محاججة أمير المؤمنين للسقيفة في موارد حكومة الدين، إذا الحاكم هما نازعوا الحاكم الأصلي، سلموا الحكم من الحاكم الأصلي وهو من نصبته السماء، لذلك عندهم يجدون يناقشون فيه. هنا الأنصار كان عندهم موقف، ما تخاذلوا، تخاذلوا في الحاكم الأنصار، لكن لم يتخاذلوا وين؟ في حكومة الحكم الديني. ومن ثم أمير المؤمنين صلى الله عليه من هذه الجهة كان ظهر قوي بالاعتماد على الأنصار وعلى قاعدة المسلمين، أن الخلفاء الثلاثة كان يردعهم عن التملص من أحكام القرآن بهذا الأمر. وفي معروف أنه في أواخر حياة الثاني يعني أراد أن مثلا لو أمرتكم كذا بعض أحكام الثابتة بالقرآن، موجود عندهم في المصادر سواء الحديثية أو التاريخية، أنه قام له رجل، هذا الرجل ما أفصح عنه من هو اسمه، معروف اسمه، بس هو لأنه معروف اسمه لازم يجيبون اسمه. قام له رجل فقال قومناك بهذا، يعني السيف، يعني بحث الحاكم بحث آخر، أما بحث حاكمية أحكام الدين هذا مو محل تردين. فهذه نقطة جدا مهمة، يعني يفكك بين حكومة الدين والحاكم الديني، بحث آخر، بين حكومة الفقه وحاكمية الفقيه، لك بحث آخر. هذا مو محل تردين، المفروض لا يكون محل ترديد ولا محل. نعم الأدلة الدالة على حكومة الفقه الديني أو حكومة الدين لا يستدل بها على الحاكم الديني، أدلة الحاكم الديني أدلة أخرى، ما لازم يفكر. ولذلك الوظائف التي ذكرها القرآن للدولة أو لأنشطة الدولة من قبيل مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا، هذا لا يتعرض للحاكم، يتعرض لمن؟ للحكم. الزانية والزاني يتعرض للحكم. الذين يحاربون الله ورسوله إنما جزاء الذين يحاربون الله، يعني الذين يسببون فوضى أمنية في المجتمع، إرباك أمني في المجتمع، هذا محاربين لله ورسوله، يتعدون على الحرمات المدنية الأولية، طبعا هذا جزاؤهم كذا كذا كذا. فهذا كل هذه أو أقيموا القسط بالأقيم الوزن بالقسط، كونوا قوامين كذا كذا. عفوا، فإذا هناك جملة من الوظائف المرتبطة بالفعل أو بالبيئة، بس هذه لا تنفي أن سلسلة مراتب الولاية منهية. لذلك ما في تعارض عندما يخاطب الله عز وجل المسلمين السارقة والسارقة فاقطعوا الزانية والزاني كذا، ما ينافي إن حصر إنما وليكم الله، من جاء يقول يخاطب الكون ومن جاء يحصر الولاية، ما في تعارض. لما؟ لأن هذا الدليل ناظر للبعد الثالث، ما ناظر للبعد الأول والثاني. هنا نكتة لطيفة مهمة ذكرها علماء الإمامية قاطبة تقريبا، وهي أنه الأمة لها دور غير رقابة، المؤمنون والمؤمنات بعضهم يأمرون، وإنما الأمر المعروف درجة منه الرقابة، درجة منه ماذا؟ الرقابة. لذلك مثلا المسؤوليات درجة من الرقابة، رقابة أمنية، رقابة أخلاقية، رقابة اقتصادية، مالية، رقابة في كل ساعته. وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يعلم العموم المسلمين والمؤمنين أن يكونوا عناصر طوعية لخدمة الدولة الدينية أو لخدمة الحكم الديني في كل الأبعاد، سواء العنصر العسكري الأمني، رقيب هو، رقيب على الوالي، رقيب على جهاز الحكومة كما مر بنا، رقيب حتى على أجهزة الحكومة. وهذا الرقابة لأجهزة الحكومة عون لأمير المؤمنين، من هو أيضا جهاز يريد له رقابة. فالرقابة هذه لا حد لها. ومن ثم في بعض الموارد فقهاء الإمامية رأوا أنه ما يقدرون يواجهون فئات ضالة أو فرق ضالة عسكرية أو كذا، من يواجهونهم إلا مثل المنافقين خلق الله مثلا في إيران كانوا كذا، من يواجهونهم إلا بماذا؟ إلا بعموم عناصر المؤمنين. ولا ما تقدر أنت، لا الدولة لا حق، ولا الجهاز الأمني لا حق، ولا الجهاز العسكري لا حق، مثل الحين داعش أيضا هنا في العراق، يعني لا جهاز الدولة لحق ولا الحشد الشعبي بمفرده لحق. يعني إذا ما يشارك عموم الأمة، طبعا عموم العشائر، عموم المواكب، عموم الكذا، فلاحظ هناك. إذن هذا طبعا جانب آخر لا أدخل فيه بعد سندخل فيه. المهم الرقابة مسؤولية من مسؤوليات أحاد الأمة في كل مجال. يقول أنا ما مسؤول، أنت مسؤول توصل المعلومة الخطيرة على وضع المسلمين أو وضع المؤمنين في أي مجال في أي بيئة إلى من هو ناصح، لا أقل، ليس إلى من هو فاسد، إلى من هو ناصح، لابد من ذلك. معلومة كلكم راء، أحد معاني كلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته، وهذا باب عظيم طبعا، باب الرقابة. في مسؤولية أخرى على الأمة ذكرناها في بحث النظام السياسي عند الإمامية في الجزئين، مسؤولية أخرى ذكرها علماء الإمامية أيضا. هاي المسؤولية ما هي؟ العموم الأمة، العموم المسلمين، العموم المؤمنين، هي عبارة عن المساهمة في إقامة العدل، إقامة القسط، المساهمة والمشاركة، ليس فقط رقابة. رقابة شيء، وهي درجة أخرى من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، درجة أخرى من الأمر المعروف أن يساهم الإنسان فيما هو صح. هذا الدور، دور إقامة العدل، هو في البعد الثالث، لكن هو في البعد الثالث من حيث بعد قواعدي، يعني قواعد جمهور الشعب أو المجتمع، وليس دور ومسؤولية وصلاحية قيادية. القيادية لا، القيادية إنما وليكم الله، لأن حتى البعد الثالث فيه أنواع ودرجات. النوع الثالث درجة رأس الهرم إنما وليكم الله، ثم الرسول، ثم أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام والحجج، ولما جرّوا سلسلة المراتب. فإذا البعد الثالث أيضا له أنواع، بعد مشاركة عامة، لأن أخو القائد نفسه ما يقدر يحرك ساكن ولا يقدر يبني ولا يقدر كذا بدون أن يكون هناك جمهور مناصر، مناصح، معاون، مؤازر. للطبقات في المؤازرة حتى، مثلا دور النخب في المؤازرة يختلف عن دور الجمهور قاعدة المسلمين أو المؤمنين، وهذا مجرى، هذا أيضا دور آخر، دور المشاركة، سواء في إقامة الإصلاح أو في إقامة أو الدرء أو هد وهدم الفساد والإفساد، بس لكن كله بنظر بلا شك. فالمقصود أيما كان هذا مطلب مهم، إذن أنه إذا البعد الثالث هناك عدة مسؤوليات على الأمة وعلى عموم المؤمنين، ولكن هذه لا تنافي أن القيادة والإدارة العليا والتدبير العليا في إنما وليكم الله ورسوله وعلي بن أبي طالب الذي يتصدق وهو راكع وما شابه ذلك. إذا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، الأمر أيضا يعني من لديهم اتصال بعالم الأمر والروح الأمري ما شابه ذلك. فالمقصود إذن هذا بعد ثالث أيضا له نظامه ومنظومته الخاصة. الكلام هنا قاعدة الحسبة إذا حررت لنا البعد الأول لا بس، بس ما يغني، لابد بعد البعد الثاني، ثم نأتي للبعد الثالث في قاعدة الحسبة، ضرورة الفعل وضرورة تحكيم الحكم الديني والحكومة الدينية، هذا بعد أول. الحاكم من؟ بحث آخر يجب أن يبحث عنه، سواء بقاعدة حسبة أو بقاعدة أخرى. الحين مثلا لاحظوا السيد أخوي رحمة الله عليه في كتاب الجهاد في المنهاج الصالحين وفتوائي وليس فقط استدلال علمي، بحث أن الجهاد الابتدائي على خلاف 99% من علماء الإمامية، 99% من علماء الإمامية قال الجهاد الابتدائي ليس من وظائف، وظائف معطلة بدون مباشرة المعصوم، بدون مباشرة صاحب عصر الزمان. يعني هذه اتفق 99% حتى منهم السير الخميني في كتابة تحرير الوسيلة، قال هذه الصلاحية صلاح الجهاد الفدائي. الجهاد الفدائي ما هو باللغة العصرية؟ مو ما يفهم داعش وما عش تعال سفك دماء البشر أعوذ بالله، لا، معناته رعاية البشر ككل مثل الأمم المتحدة. هذه القطب الأحادي مهيمن على كل عرض، هذه كما قال علماء الإمامية من الوظائف الخاصة المختصة بصاحب عصر الزمان، ليس للفقهاء لهم دور. خب السيد الخوئي والمرحوم السبزواري يعني الخراساني قبل 200-300 سنة شذا بعلماء الإمامية، قالوا بأنه لا، هذا أيضا لا يعطل في الغيبة الكبرى، ما تبنى السيد الخوئي أن هذا الحكم معطل. جيد، ما تبنى، لم يكتب السيد الخوئي بالمقدمة الأولى ولا المقدمة الثانية، البعد الأول عفوا والبعد الثاني، ذهب إلى البعد الثالث بعد ما ثبت البعد الأول أن هذا الحكم في الغيبة الكبرى غير معطل، لا يرضى الشارع بتعطيله. نصرة المحرومين والمستضعفين في الأرض عند السيد الخوئي هذا لا يعطل في الغيبة الكبرى، يجب نصرتهم كذا فلان صار الداخل والخارج. بعد ذلك لكن مع ذلك السيد الخوئي استدل بماذا؟ استدل بالبعد الثالث. البعد الثالث استدل بقاعدة الحسبة، يعني صار قاعدة الحسبة على وفق منهج الإمامية. مضطر لابد، لما لأن هاي الصلاحية في الأصل الإمام المعصوم صلى الله عليه. كيف نستظهر أنه أذن؟ سيتم الاستدلال لما يتم بحث آخر، لكن الكلام أنه إذا لم يكتفي السيرهوي في قاعدة الحسبة في الجهاد الابتدائي، لم يكتفي بصياغتها في البعد الأول ولا في البعد الثاني، بل اضطر إلى صياغتها وقولبتها وسبكها في البعد الثالث. هذا محصل الفرق بين منهج قاعدة الحسبة عند العامة مع قاعدة الحسبة عند الخاصة. جملة من الأعلام منهم السيد اليزدي في بحثنا هنا في المقام، بس هذا الخطوط العامة تعرضنا لها في بحثنا في التعامل مع الدولة ماليا غير ماليا، من الداخل من الخارج. السيد اليزدي وقبلها لعل المقدس الأردبيلي، لعله ما أدري، بس هو إذا هو تنظيرا تبنى هذا الشيء، بس كيف عملا لم يتبنى بعد ما أدري. جملة من الأعلام، ولعل الشيخ الأنصاري في الجملة ما قبل هذا المطلب، قال بأن جواز التعامل مالي غير مالي من الداخل من الخارج، جواز التعامل مع النظام الوضعي، هذا مو مختص بمن يدعي الخلاف الرأي، مساحة من التعامل مع النظام الوضعي، هذه المساحة تقتضيها الضرورة. مساحة منها، مو كلها، مساحة منها تقتضي الضرورة. سواء من الداخل أو من الخارج أو من الداخل. من الداخل يعني التواجد في مواقع في النظام، إدارة النظام، صلاحيات مسؤوليات على النظام. يقول مقدار من تلك المساحة ضرورة، والمنكر لها منكر للوجدان، ممكن التعايش. كما المتن اللي قرئ من نهج البلاغة قبل كم جلسة، لا بد للناس منه، لا بد، لاحظ، يشير أميرين إلى الضرورة، الضرورة الأولى. فلذلك أول الأدلة لهذا المبحث عند هؤلاء الأعلام أصل الضرورة المقتضية لذلك، يعني ما يمكن التشكيك فيها سواء في البعد الأول أو البعد الثاني. الآن صياغتها في البعد الثالث هذا بحث آخر سيأتي. فإذا أحد الأدلة التي استدلها بمساحة محدودة، أقول لا مساحة منفتحة، أحد الأدلة التي استدل بها الضرورة، جيد، سواء في قبول جوائز السلطان أو التعامل المالي بشراء الزكاة أو بشراء الخراج أو المقاسمة، مساحة منها، لا كلها، مساحة من تقتضيه الضرورة، هذا استدلال الأعلى. عندما تتضح الصورة قبل أن ندخل في الروايات التفصيلية والبحوث الفهرست التفصيلية لبحث الأعلام، وقفة للمثال الذي مر بنا نقحة، بعدين ندخل الروايات والبحث. المثال الذي مر بنا في فتوى السيد الخوي رحمة الله عليه، أن السيد الخوي فرق بين الاقتراب من بنك حكومي أو بنك مشترك أو مؤسسة حكومية مخصصة بالبنك، في القرض، وكلامه سيتبين أنه هو مبني على، حتى مبني على ضابطة كلية حتى في غير القرض. الضابطة هكذا، لو اقترضت أنت من بنك حكومي، اقترضت واشترط عليك الربا، فلازم كيف نصحح القرض؟ نصححه وضعيا ونصححه تكليفيا. تكليفا كيف؟ لأن في الربا المشكلة عن فساد وضعي، وهناك فساد تكليفي، والفساد التكليفي أعظم من الفساد الوضعي. هذا مع الالتفات لما مر بنا أن لابد من تطابق الإيجاب والقبول في العقود. تطابق ماذا؟ الإيجاب والقبول في العقود. تطابقه في ماذا؟ ليس في أصل العقد فقط، بل تطابقه في ماذا أيضا؟ في الشروط. أبيعك هذا المتاع بثمن كذا بشرط تخيط الثوب. قال قبلت شراء المتاع بهذا الثمن، لكن لا أقبل خياط الثوب. ما ينعقل أصل العقل. أصل العقل ما ينعقل. لماذا؟ لأن أصل حتى ما ينعقد البيع بتحقق فعلي. لماذا؟ لأن البايع باع بشرط والمشتري لم يقبل هذا القبض، هذا الإيجاب بتمام حذافيره، يعني بالبيع وتوابعه. والبايع لم ينشئ البيع بدون توابع، أنشأه ماذا؟ بتوابع. فلا ينعقد البيع أصلا. لمن؟ تطابق بين البائع والمشتري لا يوجد. هذا تسالم عليه الفقهاء، يحبون عن شرطية التطابق في أصل المعاملة وتوابعها حين العقد، حدوثا بقاء ما يكون هناك تطابق لا مانع. تفهمت شلون؟ مثلا لو تعاقد على البيع بشرط الخياطة وقبل وإرادة الجدية المشتري أن يقبل شرط الخياطة، لكن بعد أن مرت ساعاته أو من فضل المجلس بعد ذلك والعياذ بالله المشتري عزم على نكس شرط الخياطة، لا يبطل البيع، لا تتزعزع صحة البيع. وإن تزعزع لزوم البيع، أن يثبت خيار للبايع، لزوم البيع يتزعزع، لكن صحة البيع لا تتزعزع. فلاحظ التطابق بقاء في الالتزام وكذا ليس شرط صحة العقد، وإن كان شرط للزوم العقد. أما في الحدوث، في الحدوث أول الحدوث، في أول الحدوث لا بد من التطابق في أصل العقد وفي الشروط. مثلا مثال آخر، لو باعه رز العنبر على نوم على السنة القديمة أفضل من السنة الجديدة، وقال لي ما يخالف أبيعك عنه، لكن عندما سلمه عنبر مال هذه السنة مو السنة القديمة، يعني البيع ما يبطل تخلف شرط. يعني في الموضوع في صار اختلاف، بس اختلاف بقائي، ليس اختلاف وين، ليس في أول الحدوث. الاختلافات بقاءً قد لا تزعزع صحة البيع، تزعزع لزوم البيع. أما في البداية التوافق والتطابق يجب أن يكون 100% تمام بتمام. فيت هاي ضابط عند الإعلام. كيف نعالج بهاي الضابطة؟ جملة من فتاوى القرض عند السيد الخوي رحمة الله عليه، لو كان نكمل إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.